هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
تعاليت عن مدحي بقية ربنا، فما قيل في علياك قد كنت أرفعا، ولولاك ساخت بالخليقة أرضنا، وأضحت بطون الأرض للناس مضجعا.
وما نبتت في الأرض لولاك حبة، ولا شجر لولا وجودك أينعا، ولا أشرقت شمس ولا نير بدا ولا نبعت عيل ولا البدر أطلع.
وصيرنا الأعداء لولاك طعمة، وكان علينا الذل ثوبا ملفعا. حبيبي يا مولاي طال همي والأسى، أغثني سريعا لا تدعني ملوعا، أغثني بفيض من نداك فإنه لقد صار منه البر والبحر مترعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله، وله خالص الحمد والمدح والثناء، لا إله إلا هو تبارك وتعالى رب العالمين وأرحم الراحمين، وأزكى الصلوات الناميات والتحيات المتواترات والبركات الدائمات على أبواب رحمته للخلائق أجمعين، وغوثه للمستضعفين والمستغيثين، حبيبه محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله عز وجل في حلقة اليوم من هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأطائب، اخترنا لمطلع هذا اللقاء بعض الأبيات الولائية الصادقة التي أنشأها في محبة مولانا إمام العصر المهدي أرواحنا فداه العالم الزاهد والفقيه البارع آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني، وهو رضوان الله عليه مؤلف الكتاب المهدوي القيم الذي ألفه بأمر صاحب الزمان عليه السلام، والمعروف باسم مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم.
وها نحن نعرفكم أعزائنا بالفقرات الأخرى للقاء هذا اليوم. وفي الأولى نتابع استلهام وصايا إمام زماننا من الدعاء الجامع الذي أمرنا عليه السلام بالتقرب به إلى الله عز وجل، وعنوان هذه الفقرة هو المهدويون أهل صدق النية.
تليها إجابة عن سؤال الأخ علي جاسم بشأن المهدي والسر الفاطمي المستودع.
ننتقل بعدها إلى حكاية موثقة ننقلها لحضراتكم تعرفنا بدلالة مهمة من دلالات تمييز المهدي الحقيقي عن أدعياء المهدوية، وقد وضعنا لهذه الحكاية العنوان التالي: غوث الله.
تابعونا على بركة الله في فقرات حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب.
مستمعي الأفاضل، ندعوكم إلى التأمل في الفقرة التربوية التالية، وعنوانها هو: المهدويون أهل صدق النية.
أيها الأكارم، بدأنا في الحلقة السابقة من البرنامج باستلهام الوصايا المهدوية من الأدعية التي روتها المصادر المعتبرة عن إمام زماننا خليفة الله وبقيته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن المعلوم لدى أهل الإيمان أن الأدعية الشريفة هي واحدة من أهم الوسائل التي لجأ إليها أئمة العترة المحمدية لإيصال الوصايا والأوامر الإلهية للمؤمنين بصورة غير مباشرة وغير مثيرة للأعداء، وذلك بسبب الإرهاب الشديد الذي شنه الطواغيت ضدهم عليهم السلام.
وقد تجلى هذا الأسلوب الحكيم في سيرة رابع أئمة العترة المحمدية مولانا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه، فأودع في أدعية الصحيفة السجادية المباركة بيان أسمى معالم الدين الإلهي الحق وأزكى الصفات التي يرتضيها الله عز وجل لعباده الصالحين. وكان تصاعد الإرهاب الأموي ضده عليه السلام بعد واقعة كربلاء الدامية من الأسباب التي دعته إلى اختيار هذا الأسلوب الحكيم.
وبسبب أوضاع وخصوصيات عصر الغيبة، فقد لجأ مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى انتهاج هذا الأسلوب الحكيم، فأهدى للمؤمنين مجموعة من غرر الأدعية ضمنها وصاياه الإلهية لهم. ومن الأدعية المباركة دعاؤه الجامع الذي رواه الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتابي المصباح والبلد الأمين. قال صلوات الله عليه في مطلع هذا الدعاء: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة.
مستمعي الكرام، الوصية الأولى التي يوصينا بها إمام زماننا أرواحنا فداه في هذا المقطع هي التحلي ليس بمجرد العمل بالطاعات، بل التحلي بروح الرغبة في كل ما يرضي الله ورسوله وبقيته من الأعمال الصالحة بما يشمل الواجبات والمستحبات، وهذا هو المستفاد من الإطلاق في لفظ الطاعة. أما الوصية الثانية فهي الاجتناب عن كل معصية لا يرضاها الله لعباده صغيرة كانت أو كبيرة، بل وحتى المكروهات التي لا يحبها الله تبارك وتعالى وأخبر بها أئمة الهدى عليهم السلام، مما
ورثهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من علوم القرآن الكريم. وقد تحدثنا مفصلا عن هاتين الوصيتين في الحلقة السابقة. أما الوصية المهدوية الثالثة فهي أن نتحلى بصدق النية، فما هو المقصود بها؟
أيها الأكارم، تستوقفنا في البحث عن إجابة السؤال المتقدم عدة آيات كريمة نختار منها اثنتين. الأولى هي 77 من سورة البقرة، حيث يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق الله العلي العظيم.
ونقرأ أيضا مستمعين الأفاضل في الآية 23 من سورة الأحزاب تصريحا إلهيا بأن الصادقين هم طائفة ممتازة من المؤمنين، أي من أصحاب المراتب العالية في الإيمان. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، يتضح من هاتين الآيتين الكريمتين أن الصادقين هم الذين ظهرت فيهم علامات صدق الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه العلامات تتمثل في التزامهم العملي بأركان الدين الحق من الزكاة والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الخلق، وكذلك الصلاة والوفاء بالعهود، سواء ما عاهدوا به الله عز وجل أو ما عاهدوا به الناس، وكذلك الصبر على الابتلاءات بمختلف أشكالها وعلى صعوبات البأس، أي الجهاد في سبيل الله ونصرة الحق.
أيها الأكارم، وبعد معرفة معنى الصدق الإيماني نتساءل: لماذا جاءت وصية إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه بهذا الصدق مقرونة بالنية؟ وهذا السؤال تجيبنا عنه في الواقع النصوص الشريفة الكثيرة التي تبين أن قيمة العمل تكمن في النية بالدرجة الأولى وليس في ظاهره ونتائجه. فالأحاديث الشريفة تؤكد أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والله ينظر إلى قلوبكم، ونظائر هذه التعبيرات الواردة كثيرة في النصوص الشريفة.
وعليه يتضح أن ما يوصينا به مولانا بقية الله المهدي صلوات الله عليه في هذه الفقرة من الدعاء هو أن نتحلى بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوم به من الأعمال التي تقدم ذكرها من الإنفاق والصلاة والزكاة والصبر والجهاد في سبيل الله ونصرة أوليائه، فبذلك نصل إلى أعلى مراتب الإيمان التي تتمثل في مرتبة الصادقين. ومعنى الإخلاص هو أن نقوم بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل ووفاء بعهده، وليس طلبا للسمعة والوجاهة بين الناس أو غضبا للنفس أو إرضاء لها أو تزلفا للآخرين، بل تكون القربة لله عز وجل دافعنا الأساس بل والوحيد لذلك.
أعزائنا المستمعين، وتمت معنى آخر لصدق النية يرتبط بإمام العصر أرواحنا فداه، وهو أن نتحلى بصدق النية في نصرته عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. وتوفر هذا المعنى هو وسيلة الفوز بالرجعة عند ظهوره إذا توفانا الله عز وجل قبله. وهذا المعنى نستفيده بوضوح من كثير من النصوص الشريفة، منها دعاء العهد المبارك المروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، وقد جاء في مقدمته قوله عليه السلام: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله من قبره. وقد جاء في بعض فقرات هذا الدعاء الشريف:
اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه الذابين عنه والمسارعين في قضاء حوائجه والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، حيث سيشاركنا فيها زميلنا الأستاذ عباس الباقري بعرض أجوبة العلماء على أسئلتكم للبرنامج. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة، معكم في هذه الفقرة ومع رسالة الأخ علي جاسم من الكويت. الأخ علي جاسم يسأل سؤال أعتقد أنه يتردد في أذهان عدة من المؤمنين، أنا سمعته أكثر من مرة. هذا السؤال يرتبط بالدعاء المشهور الذي ذكر له أهل المعرفة كثير من الخواص، دعاء اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه علمك وأحاط به كتابك. الأخ علي جاسم يقول: هل يمكن أن يكون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو السر المستودع المشار إليه في هذا الدعاء؟ في الواقع السر المستودع سر مستودع، يعني هو شاء الله تبارك وتعالى أن يكون سرا. نعم، ذكر بعض العلماء أن من المحتمل أن يكون الإمام المهدي سلام الله عليه هو السر المستودع في الصديقة الزهراء سلام الله عليها، واستدلوا على ذلك بشواهد متعددة، منها ما روي في بعض مقاتل الصديقة الزهراء سلام الله عليها أنها استنجدت أو استغاثت بالإمام المهدي عند هجوم الدار بسليلها المهدي. هذه الاستغاثة تعني باعتبار أنها لم يكن يومها في هذه الحياة الدنيا سلام الله عليه، تفسر هذه الاستغاثة بأنها أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الذي سيحقق ويطبق بالكامل ما استشهدت من أجله الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. من الشواهد الأخرى ما ورد في خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم الغدير في حجة الوداع، ورد في هذه الخطبة عبارة مضمونها: ما من سر إلا وأنا أفتحه والقائم من ذريتي أو المهدي من ذريتي يختمه. يعني اكتمال الأسرار الإلهية التضاحية بالكامل على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنالك أيضا أدلة أخرى استدلوا بها على أن يكون السر المستودع في الزهراء الإمام المهدي سلام الله عليه، لعل أهمها ما ذكرناه للأخ علي جاسم. هل يمكن القطع بذلك؟ نقول يمكن، يحتمل، ويحتمل أن يكون السر المستودع يشمل قضية أخرى غير قضية الإمام المهدي إلى جانبها. يعني مما لا شك فيه أن الإمام المهدي سلام الله عليه له أثر مهم في تحقيق ما استشهدت من أجله الصديقة الكبرى سلام الله عليه، وفي نشر القيم الإلهية وإظهار الأسرار الإلهية للناس. هذا من جهة، ومن جهة ثانية وهي أيضا جهة مهمة، أن السر المستودع يمكن أن يكون يشمل مصاديق أخرى إلى جانب الإمام المهدي سلام الله عليه كما ذكر بعض العلماء. على أي حال، عندما يدعو الداعي بالصلوات على الصديقة الزهراء سلام الله عليها بهذه الصيغة، يعني اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها والسر المستودع فيها، إذا قصد أن يكون أن يصلي على الإمام المهدي سلام الله عليه فما في مانع، وأيضا يكون فيه قربة لله تبارك وتعالى. بل من الجميل أن يقصد الإمام المهدي سلام الله عليه بالصلاة عليه، باعتبار أن الحديث مذكور ضمن أشخاص، يعني السر المستودع هو شخص كما هو بعل الصديقة وأبوها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا لكم أيها الأحبة على طيب المتابعة، شكرا للأخ علي جاسم على سؤاله، تفضلوا مشكورين بمتابعة ما تبقى من فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب.
نتقدم بالشكر الجزيل لكم أيها الأطائب لطيب المتابعة لحلقة اليوم من هذا البرنامج، وندعوكم إلى حكاية هذه الحلقة وقد اخترنا لها عنوان غوث الله.
أيها الأكارم، الحكاية التالية هي من الحكايات الموثقة القليلة التي يصرح فيها مولانا إمام العصر عجل الله فرجه بهويته بكل وضوح، وقد نقلها أحد أجلاء علماء مدرسة أهل البيت وفقهائها، كما أثنى عليه علماء الرجال وذكروه بكل خير، وهو السيد الجليل أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، وقد أوردها في كتابه القيم الغيبة، وهو من المصادر المهمة في سيرة إمامنا صاحب الزمان عليه السلام. وفي هذه الحكاية إشارة لطيفة إلى رأفة بقية الله المهدي بالعباد وإغاثته لهم بأمر الله عز وجل وإذنه. قال الفقيه الجليل الحسن بن حمزة العلوي المتوفى سنة 358 للهجرة في كتاب الغيبة: حدثنا رجل صالح من أصحابنا قال:
خرجت سنة من السنين حاجا إلى بيت الله الحرام، وكانت سنة شديدة الحر كثيرة السموم، فانقطعت عن القافلة وضللت الطريق، فغلب علي العطش حتى سقطت وأشرفت على الموت، فسمعت صهيلا ففتحت عيني فإذا بشاب حسن الوجه حسن الرائحة راكبا على دابة شهباء، فسقاني ماء أبرد من الثلج وأحلى من العسل ونجاني من الهلاك، فقلت: يا سيدي من أنت؟ قال: أنا حجة الله على عباده وبقية الله في أرضه، أنا الذي أملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، أنا ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ثم قال: اخفض عينيك، فخفضتهما. ثم قال: افتحهما، ففتحتهما، فرأيت نفسي في قدام القافلة، ثم غاب عن نظري صلوات الله عليه.
أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، استمعتم إليها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع. حياكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء والسلام عليكم.